هل الراعي لابد أن يكون معلما؟ سأجيب باختصار على أني في الغد إذا تأنى الرب هتناول هذا الموضوع بأكثر تفصيل. أقول على الراعي أن يكون له ذهن المعلم، بينما على المعلم أن يكون له قلب الراعي. أقول العبارة دي تاني، نحتاج أن يكون للراعي قلب المعلم، ونحتاج أن يكون للراعي ذهن المعلم. بمعنى لابد أن يكون الراعي قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح. كيف سيحرس وكيف سيحمي إخوته وكيف سيحل مشاكلهم ويجيب أسئلتهم في بيوتهم إن لم يكون ملما بالتعليم الصحيح؟ لكن ليس مطلوبا أبدا من الراعي أن يكون معلم، بمعنى أنه يقف ليعلم ويفصل كلمة الحق بالاستقامة. هو ملم بالتعليم الصحيح، يفهمه جيدا، يقدر أن يوصله، يعرف في البيوت كيف يطبقه، لكن مش مسؤوليته اكتشاف الحق، تفصيل الحق، التعليم في كنيسة الله. سؤال بيقول ما هو سن الراعي المناسب؟ برضو بكرة هنشير إلى أنه في فرق بين الشيوخ اللي هم نفسهم الأساقفة اللي هم نفسهم القصوص وبين الرعاة، فهذا عمل كنسي أو وظيفة كنسية وهذه موهبة. لكن عايز أقول برضو زي ما ختمت كلامي أنه الموهبة هي الشخص نفسه، ومفيش واحد فجأة كده هيكتشف أنه نزلت عليه موهبة الرعاية، أو فجأة كده حدث شيء في حياته حوله من شخص عادي إلى شخص راعي. لكن أعتقد أن الراعي من صغره يمارس الرعاية. بل عندما تأملت مليا في حياة الأشخاص الذين هم بحق رعاة، اسمحوا لي أقول تعبير غلط بس يوضح الفكرة، اكتشفت أنه هم خطاط كانوا رعاة. كلام غريبة لكن أعنيه، لما بدرس تاريخهم قبل ما يجوا للرب تلاقيه كان يتميز بحب العطاء، كان يتميز بأن له دور قيادي في أسرته في عائلته. فمن ضمن الكلام المهم عن الرعاية كما نتعلمه من معاني الكلمات ولم أشر إليه لضيق الوقت أن الراعي قائد، أشرت إليه إشارة مختصرة، يقول عن الراعي أيضا يقود المرضعات. فالراعي قيادي والراعي معطاء، وهذه الأشياء يولد بها الإنسان. فأقدر أقول أنه منذ أن يعرف الشخص المسيح عليه أن يحب ويرعى ويهتم على قدر ما يضع الرب على قلبه، ومن خلال الشيء البسيط اللي بيعمله بيقدر يكتشف بعد هذا أن الرب بيؤهله لعمل أعظم حتى يصير وسط كنيسة الله من الرعاة الذين يرعوا كنيسة الله. مفيش سن مناسب، ابدأ طالما وضع الرب على قلبك وهيأك الرب بشخصية مناسبة، ارعى بكل قلبك في المجال الضيق اللي انت موجود فيه، والذي له يعطى فيزداد. هل ممارسة العمل الرعوي على نطاق ضيق، مثلا الأصدقاء المقربين، لا يحتاج إلى موهبة الرعاية كما يحتاج على مستوى الكنيسة العام؟ أعتقد أنه في إجابتي السابقة إجابة على هذا السؤال. في أفسس 4، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، حضرتك ذكرت وهو أعطى البعض رسلا دون أن يكونوا، وهذا يفرق في المعنى كما قلت. كيف وضحتها ووضحها تاني؟ أعطى البعض رسلا، البعض هنا هم الكنيسة والرسل هم العطية، فهو أعطى الكنيسة رسلا في وقت معين، وأعطاه أيضا في وقت آخر رعاة ومعلمين، وأعطاها أيضا مبشرين. إذن البعض هم الكنيسة في وقت معين، والعطية هم المواهب نفسها، والعاطي هو المسيح رأس الجسد. إن كان عمل المعلم داخل الكنيسة للتعليم الصحيح، وكما سمعنا أن راعي عمله متجولا، أنا ما قلتش متجولا، ما ذكرتش الكلمة دي، لكن أقصد في البيوت، لتطبيق الحق على الحياة والافتقاد للأفراد والعائلات، ما دام الراعي عمله متجولا، لماذا لم تطلب الجماعة المحلية متى وجدت الشخص الراعي الذي تتوفر فيه ما سمعناه من صفات التفرغ من أموره الزمنية مع سد احتياجاته المادية؟ المواهب يا أحبائي في كنيسة الله ليست كلها تتفرغ من عملها الزمن، بل إن أعظم شخص حوى الكثير من المواهب وهو بولس كان يعمل عملا زمنيا، وقال لهم في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن يكون، أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء. كان بولس يمارس عمله الزمني، وهو صاحب أكبر خدمة تجوالية وصاحب أكبر كم من المواهب بما فيهم الموهبة الرعوية. دعوني أحبائي أقول بكل قلبي أمامكم، وأرجو أن يكون قولي واضح، إن التفرغ لن يوجد خادما، والتفرغ لن يخلق موهبة، بل إن التفرغ كارثة على صاحبه إن لم يكن من الله. ما فيش حد ما كانش خادم ولما اتفرغ بقي خادم، ولا ظهرت له موهبة لما اتفرغ. لكن الأشخاص الموهوبين من الله بانت موهبتهم واكتملت خدمتهم وخدموا الرب بكل طاقتهم وهم في عملهم الزمن، وعندما استدعى الأمر بحسب مشيئة الله أن يكون هناك تفرغ من العمل الزمن، لأن نطاق الخدمة اتسع واتسع واتسع حتى أنه لا يحتمل العمل الزمني، دعاه الرب أن يترك عمله الزمني. لكن التفرغ في حد ذاته لن يخلق خادما ولن يوجد موهبة، لكنه يصبح كارثة على صاحبه إن لم يكن مدعوا من الرب لهذا العمل. هناك أساقفة في كنيسة الله، وهنشوف لما نميز بين الأساقفة والرعاة أن الأساقفة هم الفرز النهائي إنجاز التعبير، أو هم زبدة الرعاة في كنيسة الله. اللي نفهمه من الكتاب المقدس إنه من الممكن أن يكون هناك بعض الأشخاص المتفرغين فعلا اللي اقتضت الظروف أن يتركوا عملهم الزمني ليرعوا كنيسة الله، والإخوة يقدرون تعبهم ويعتبرونهم كثيرا في الرب، لكن هؤلاء لا يتجولون لكن يخدمون في وسط الكنيسة المحلية، لكن لم يفرزهم أحد، لم يضع أحد عليه يد، لم يطلب منهم أحد التفرغ. هم من أنفسهم رأوا أن خدمة إخوتهم تقتضي، وبراحة أحشاء القديسين جميعا أعطوا للرب وقتا وطاقة أكثر. في أسئلة عن سفر الرؤية، يعذرني الأخ الحبيب لأنه موضوعنا النهاردة عن الرعاية. هل من الممكن أن تجتمع موهبة الرعاية والتعليم في شخص واحد؟ أعتقد أن بولس كان عنده الاثنان، لكن ليس شرط أن يكون الراعي معلما أو المعلم راعيا، وليس من المعتاد أن يكون شخص حاصل على الموهبتين. هل يوجد فرق بين الراعي والقساوسة أو الأسقف؟ هنجاوب عليه بكرة. في أيام بداية تأسيس الكنيسة كان اليهود شعب الله عندهم معرفة، ولا سيما من سفر الخروج، أن المعجزات ليست مقصورة على الأنبياء فقط، لكن ممكن أن يعملها الأشرار والسحرة أيضا. فكيف يستخدم الله هذا الشيء ذاته لتأكيد كلام جديد وتثبيت الكلام؟ سؤال يعني في محله. الأخ الحبيب عايز يقول في بداية الكنيسة كان الرب بيعمل معجزات علشان يقنع اليهود بصدق هذه الشهادة الجديدة. فيقول هم لما بيقروا سفر الخروج بيعرفوا انه حتى الصحراء بيعملوا معجزات، فازاي الرب يستخدم المعجزات علشان يأكد لهم الكلام؟ اقول للأخ الحبيب هم لو كملوا كمان قراية سفر الخروج هيكتشفوا ان الصحراء بيعملوا معجزات بس بيجوا عند حد ويقف ويعلنوا افلاسهم، يشهروا عنه. اتمنى ان يكون وراء السؤال فكر ناضج لا يبغي شيئا رخيصا، لكن في تقوى ومخافة للرب يسأل هذا السؤال. لما يكون هناك إفلاس في كنيسة الله من الممكن أن الرب يستخدم أخته تقول دبورة في 40,000 في إسرائيل لم يوجد قائد ولا قاضي، فقمت أنا دبورة، بس لاحظوا الكلمة الجميلة، قمت أما في إسرائيل، قمت أما في إسرائيل. من الممكن أن إحدى الأخوات المتقدمات في السن عندما يكون هناك إفلاس وما فيش رعاة في كنيسة الله، لا أقول أنها تأخذ دور الراعي لكن تأخذ دور الأم، والعمل الرعوي في إحدى صوره هو أمومة. فبولس يقول للإخوة في تسالونيك الأولى 2 كنا مترفقين بكم كالمرضعة، فالراعي أم يمارس الأمومة مع المؤمنين. عندما يفشل الرعاة في احتضان الصغير والكبير أحيانا يقيم الرب أخت لكنها تعرف حجمها وموهبتها وخدمتها فتقول قمت أنا أما. وعندما تسأل عن شاب هي تسأل بمشاعر الأم وليس بمشاعر من أخذ هذه المسؤولية، مسؤولية رعاية كنيسة الله. السؤال العكس، هل ممكن أن تكون الرعاية من أخ لأخت شابة وليس في البيوت لكن في أماكن أخرى؟ كلام يخوف. وهل يصح أن تكون هذه مستوفات لرعاية أخت بما فيها اهتمام وإطعام وعلاقة؟ أعتقد أن كلامي كان واضح أن الراعي في كنيسة الله يرعى بيوتا مش جنس، يرعى البيت ككل. وواضح أنه إذا وصل أن يكون راعيا في كنيسة الله فإن سنه يسمح له بهذه الخدمة من حيث الخبرة، من حيث النضوج الروحي، من حيث فارق العمر بينه وبين من يرعاه، شخص ناضج متزوج عارف. وإذا ما كانش فيه هذه الشروط اللي هنتكلم عنها بكرة أكتر، لو هو شاب صغير عليه أن يرعى في حدود دائرة ضيقة محيطة به، يرعى شبان صغيرين، يرعى أصدقاء مقربين. لكن أتمنى أن نهرب من الفخاخ أن أخ يرعى أخت، هذا كلام أحبائي ليس مجاله هذا الموضوع الخطير الذي نتحدث فيه ولا يتناسب مع المستوى العالي والراقي الذي كنا نتحدث به. كيف أعرف أن راعية من الله؟ الكلمة غير دقيقة يا أحبائي، نحن عندنا في الكنيسة رعاة وليس عندنا راعي، لأن الراعي كما ذكرت لا تقال إلا عن الرب يسوع. لكن من الممكن أن نحن نقول كيف نعرف إن كان هؤلاء الرعاة مقامين من الله، إذا كان فيهم أسلوب العمل الرعوي اللي شرحناه، إذا كان فيهم المحاذير اللي سمعناها، ما كانش فيهم المحاذير اللي سمعناها، إذا كانوا أشخاص يؤدون فعلا بعملهم الغرض اللي سمعنا عنه تكميل القديسين فهم من الله. لكن إن كانت النتائج تفكيك ومشاكل وألام حتما ليسوا من الله، فالشجرة تعرف من ثمرها. أحب إخواتي في الكنيسة وأسأل عنهم باستمرار للاطمئنان عليهم، ولكن في دائرة من أعرف. هل هذه رعاية؟ طبعا طبعا، والرب يبارك بعمق كل من يهتم بإخواته ويحبهم ويسأل عنهم. كيف أنمي الرعاية في داخلي؟ فبدل السؤال بالتليفون يكون أكثر، اعمل كل ما تجده لائقا وتستطيع أن تعمله، بشرط أن يؤدي إلى بركة ونفع أخيك. إذا حسيت أنه لو قعدت تصلي معاه هيتبارك أكتر ما تتأخرش، إذا حسيت أنك لو رحت معاه للدكتور أو لمشوار مؤلم أعمل كل ما تستطيع أن تعمله يؤدي إلى بنيان أخيك وتشجيعه ورفعته وفي طاقتك ويليق، افعله بلا تردد. إذا كنت أرى أحد الأخوات تقوم بالرعاية وهي ليست أهلا لهذا العمل، فماذا أفعل؟ أحيانا تكون أحكامنا غير صحيحة، فنحن كثيرا ما نحكم بحسب الظاهر ولا نحكم حكما عادلا، وممكن يكون عندك حق، وفي أخت بتقحم نفسها فيما ليس لها، لكن لا أقدر أقوله لك، صلي من أجلها، وإن كان فارق السن يسمح أن تظهري لها بكل حب واحترام نصيحة، تقدمي لها نصيحة أو يعني إشارة بسيطة للأخطاء الموضوعية اللي انت شفتيها فعلا، دي شجاعة أدبية سيكافئك الرب عليها. فهمنا من كلمة الله أن الرعاة هم موهبة الله للكنيسة، أصحح بس التعبير، موهبة المسيح للكنيسة. فالمواهب لها ثلاثة مصادر: الله الآب، الله الإب، الروح، الله الروح القدس. وعليه من أين لنا أن نعرف الرعاة الحقيقيين في كنائسنا؟ بيبانوا من خدمتهم، من ثمرهم، محدش هيتلخبط فيهم أبدا، مجرد ما بيمارسوا عملهم الكل بيشعر ان دول مقامين من الله. احيانا او اقدر اقول بلغة ادق، معطينا من الله او معطينا من الله للكنيسة. احيانا يقترب الينا البعض للسؤال عن احوالنا، لكننا نشعر ان هذا لا يزيد عن مجرد سؤال او اهتمام الاصدقاء او المقربين، دون ان نلمس محبة الرب يسوع المسيح فيهم. فكيف يبدأ الشخص الطريق الصحيح للرعاية؟ هل يحتاج إلى الروح القدس والقلب الملتهب؟ يحتاج إلى شرط جميل قاله الرب: أتحبني؟ ارعى غنم. اللي بيحب الرب يسوع تلقائيا من غير ما حد يوصيه، من غير ما يسمع وعظة، هو تلقائيا لأنه بيحب الرب يسوع هيروح يعمل ايه؟ هيرعى الغنم. واللي ما عندوش فعلا محبة تملأ قلبه نحو المسيح مش هيعرف يرعى، وإذا رعى رعايته مرفوضة وخدمته غير مقبولة. حب الرب أكتر وعيش في جو الشركة مع الرب أكتر. مما قلت فهمت أنه عندما أشعر بحزن أو بمرارة من شيء ما، من الممكن أن أذهب إلى شخص وأتكلم معه. أنا ما قلتش كده، أنا قلت هو اللي هيجي لي ويتكلم معايا، بس يعني هو اللي كاتب السؤال اعتبر أنه ما بيحلمش أنه حد هيخبط عليه ويدخل، فهو اختصر قال أنا هروح وأتكلم معه. وفي هذه الحالة لا يحزن الرب لأني كان لابد أن أذهب له أولا قبل أي شخص. الحقيقة لو ذهبت لي قبل الرب تبقى غلطان. وليه بتفترضي أنه لازم تروحي له بدال الرب؟ لكن المفروض أني بذهب للرب وبلجأ للرب، وأنا بلجأ للرب الرب المفروض أنه بيحرك الراعي اللي يحطه في سكتي علشان يساعدني ويحل لي مشكلتي أو يساعدني في حل مشكلتي. أنا أعتقد أنه إلى اليوم نرى هذه الاختبارات، اللي تعبان يروح للرب ويصرخ للرب، والرب في أمانته ما بيتأخرش، بيعرف يرسل الخادم المناسب في الوقت المناسب والراعي المناسب. لكن التشجيع لمن يرعى، كن دائما على مرصدك، قل له عايزنا نروح لمين، عايزنا نشجع مين، عايزنا نكلم مين. إذا أتاك هاتفا من روح الله ما تطفهوش، ما تتأخرش، لبي هذا النداء بسرعة، لأن الرب يريد أن يباركك من خلال هذه الخدمة. نعم سيحزن الرب إن لجأنا لغيره ولم نلجأ له، لكن وجود رعاة ليس معناه أبدا أن ألجأ إليهم ولا ألجأ للرب. ألجأ للرب الذي سيسخرهم ويرسلهم لي. ما هي علاقة العمل الفردي بالتبشير والرعاية؟ الرعاية ليست للخطاة يا أحبائي. لما بنتكلم عن الرعاية احنا ما بنتكلمش عن الخطاة، لكن الرعاية هي لمؤمنين. بالتالي العمل الفردي بمفهومه الشائع انه لقاء شخص مع شخص ليكلمه عن المسيح، ده مش عمل الراعي. لكن لما بنقول ان الرعاية هي لقاء بالافراد، اقصد الافراد المؤمنين، على الراعي ان يهتم بالفرد، بالفرد، بينما المعلم اهتمامه بالمجموع، بالكنيسة ككل. إني لا أثق أن أجد شخص يكون راعي، لأني وجدت أن كل الأشخاص ينطبق عليهم الكل يمضي ويزول، ولكني وجدت في الرب أنه بحق ليس الراعي الصالح الذي بذل نفسه عني فقط، ولكنه ما زال هو الراعي الذي يرعاني بطول حياتي. فلماذا أبحث عن راعي في الاجتماع؟ أنا ما قلتش تدور على راعي في الاجتماع، أنا بقول إن الرب راس الجسد في نعمته ومحبته مدي الكنيسة رعاة. هو شايف إن إحنا غلابة ومحتاجين رعاة، حضرتك شايفة إنك مش محتاجة، يعني ربنا يديمها عليك نعمة. لكن أنا اللي شايفه إن كل قطيع الرب غلابة ومحتاجين رعاة، وإلا ما كانش الرب كرأس الجسد أقام لهم أو أرسل لهم وأعطى لهم رعاة. إني أجد في الرب كل كفايتي، هل لابد أن يوجد راعي أحكي معه؟ وهل لا يكفي الرب في حياتي أن يكون راعيا؟ ولذلك عمل الرب خدمة الرعاة. الحقيقة أنا أعتقد أن الرب فاهم شغله أكتر مننا، ومادام شاف أن احنا محتاجين رعاة يبقى احنا فعلا غلابة ومحتاجين رعاة. أخشى أننا أحيانا نتطرف في رؤيتنا لأنفسنا، أو نتطرف في الرؤية السلبية لإخواتنا، لكن يعطينا الرب اتزان. لماذا يكون المبشرين والرعاة والمعلمين موجودين إلى يوم الاختطاف والرسل والأنبياء لا؟ أنا ما قلتش أن الرسل والأنبياء مش موجودين، لكن قلت كل خدمتهم كرسل وأنبياء استلام الحق الإلهي من الله، وبعدما استلموه اسمع بولس يقول سلمتكم ما تسلمته أنا أيضا من الرب. كل ما تسلموه سجلوه مسوقين من الروح القدس. فالرسل والأنبياء نحن نحتاج إليهم بشدة، هم معنا الآن، خدمتهم مستمرة لكن من خلال المكتوب. هل يجب أن يكون الراعي من نفس السن من يقوم برعايتهم؟ أعتقد أن موضوع السن أنا اتكلمت فيه كتير، لكن تاني هقول مفيش حد بيبقى راعي فجأة، لكن الشخص اللي الله أهداه للكنيسة كراعي من يوم ما عرف الرب، من غير ما يحس، من غير ما حد يوصل له محاضرة عن الرعاية، هو بيلاقي روحه مدفوع أنه هو يهتم. خلوني أقولها، بلاش الكلمة العنوان الكبير، بلاش أقول يرعى إخواته، لكن خلونا أقول يطعم إخواته. ما شغوله نعمل زي جدعون، كان يخبط حنطة يهربها من المدينيين. بيحب يشرك إخواته باللي هو شبع بيه وتعلمه من الرب، هذه رعاية. عنده اهتمام بإخواته، عنده حب أن يعرفهم ويشاركهم ظروفهم وألمهم وأفراحهم، يحب يعمل كده على مستوى سنه، على مستوى النطاق الضيق اللي هو فيه، بيعيش ملامح الرعاية. خلونا أقول عنده القلب الرعوي، عنده إرهاصات الرعاية، عنده بدايات حتى تكتمل الخبرة، يكتمل النضوج، تكتمل معالم الموهبة، فيعطى هدية ليرعى كنيسة الله، ويبقى في وسط الكنيسة محبوبا موقرا مقبولا كشخص يرعى في كنيسة الله. لكن ما تولدش في يوم وليلة، ما جاش فجأة، ده من صغره بيمارس هذه الخدمة في صور أضعف، في صور أقل، على نطاق أضيق. برضو في سؤال في سفر الخروج عن موسى، بعتذر عنه، ملهوش علاقة بالرعاية. هناك مشكلة كبيرة، هي أن هناك كثير من المؤمنين ومنهم أنا أنتظر الرعاية ولم أرعى آخرين بصدق. لذا ما رأيك في أنه لابد أن يكون لكل مؤمن حقيقي شخص على الأقل يرعاه ويشجعه؟ يعني مش مع الفكرة دي قوي، لكن أقول إذا أطعنا وصايا الكتاب، الكتاب بيأمرنا أن نلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. هذا عمل من صميم تخصص الراعي، لكن واضح هنا أنه بيحمله لكل الكنيسة. كلنا مسؤولين أن نلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. يعني لما أشوف أخ بيخطئ خطأ، ما أقولش دي مش شغلتي، دي شغلة الراعي، أنا مسؤول عنه أمام الله. لما أشوف أخ عاثر، من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. لكن كمان مش بس الآية بتاعت عبرانين 10 إن إحنا كلنا نشترك في التحريض على المحبة والأعمال الحسنة، لكن في رسالة روميا أصحاح 15 يقول أنا متيقن من جهاتكم يا إخوتي أنكم مشحونون صلاحا ومملؤون كل علم وقادرون أن ينذر بعضكم بعضا. الإنذار من صميم عمل الراعي، لكن هنا بينسبه لكل الكنيسة. هناك أشخاص تبلورت فيهم كل خدمات الرعاية، لكن ومضات من خدمة الراعي تظهر في جميع المؤمنين. فكلنا ينبغي أن يحرض بعضنا بعض، وكلنا ينبغي أن ينذر بعضنا بعض. فأقول للأخ الحبيب ابدأ بنفسك، شجع وحرض وأنذر، وتذكر قول الكتاب أن المروي هو أيضا يروى. أنا شخصيا أشكر رب كثيرا البركات التي أحصلها لنفسي من وراء أي مشاركة لأخ في ظروفه، بركات عظيمة جدا تنعكس بالإيجاب على حياته. كل ما تشترك في أتعاب الآخرين وتساعد إخوتك، المروي هو أيضا يروى. ونفس السخي تسمنه، لكن محتكر الحنطة يلعنه الشعب. أشعر بعدم فهم حقيقة الأشخاص ومشاكلهم الحقيقية، فكيف أرعاهم؟ مش مطلوب منك أنك ترعاهم، طالما ان الرب لم يهيئك لهذه الخدمة، اوعى حد يفهم يا احبائي ان غرض الاجتماع ده ان كلنا نبقى رعاة، يبقى الوعظة ما تفهمتش. لا، مش مطلوب منك ان تصبح راعيا، لكن لو احتجت تحريض تطلع بيه من الاجتماع ده، خد التحريض الاخير اللي قلته في الاجابة عن السؤال السابق. كلنا نؤمر من الرب ان ننذر بعضنا بعض ونحرض بعضنا بعض للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. هل لابد للراعي أن يكون محاطا بكل ما يلزم ليكون راعي؟ أقصد الاحتياجات الروحية والإمكانيات الطبيعية والمادية وكل ما يلزمه للرعاية، وماذا إذا كان هناك نقص في هذه الاحتياجات؟ أنا بتخيل أن واحد قاعد بيقول خلاص أنا اقتنعت بعد الوعظة الطويلة دي أن المفروض أني أرعى، بس بطلب من الرب أن يبعث لي 100,000 جنيه عشان الإخوة الفقراء، وتهبط علي ثروة فكرية في الكتاب المقدس عشان أساعد اللي ما عندهم مشاكل تعليمية، وكمان يريد بعض القوات مسألة مش كده خالص. ولا الغرض هو أن احنا نخرج رعاة. أنت اذهب ببساطة، اعمل ما عندك. عبارة جميلة قالها الرب عن المرأة، عن مريم لما كسرت قارورة الطين. وصف اللي عملته وصف جميل قوي. رأي التلاميذ مع يهوذا، لماذا هذا الإتلاف؟ الرب وبخهم قال لهم انتوا مش فاهمين، هي ما تعرفش تقف توعظ، هي ما تعرفش تروح تكرز، هي عرفت تعمل حاجة واحدة عملتها. اسمعوا العبارة الجميلة، عملت ما عندها. يعني ايه عملت ما عندها؟ يعني الشيء الوحيد اللي تعرف تعمله راحت عملته. اغلى ما عندها، احلى ما عندها، اكتر حاجة تقدر تعملها راحت عملته. لو كل مؤمن فينا مشي بالمبدأ ده احبائي، كنا نبقى في نعمة غير عادية. صدقوني يا احبائي، مشكلتنا أننا نريد أن نعمل ما ليس عندنا وألا نعمل ما عندنا. مفهوم كلامي؟ يعني في حاجات كتيرة إحنا نقدر نعملها بس ما بنعملهاش، وفي حاجات كتيرة ما نعرفش نعملها بس مصرين أن إحنا نعمل. عشان كده ملخبطين روحنا، متبرجلين، بنخبط في بعض. واحد مصر أنه يعلم وهو ملوش في التعليم، واحد مصر انه يقود وهو ملوش في القيادة. ده احيانا في ابسط الامور، واحد يصر انه يحط روحه في شيء مش بتاعه، في حين ان هذا الشخص يقينا عنده شيء بس للأسف بيحتقر هذا الشيء، بيحس انه قليل. وعلى فكرة من يحتقر موهبته يحتقر العاطي الذي اعطى هذه الموهبة وبيدينه، كانه بيقول له انت اديتني غلط، انت كان المفروض تديني اكتر من كده. خلونا نمشي على المبدأ ده، عملت ما عندها، اللي تعرف تعمله اعمله. كتير بحكي حكاية الاخ الحبيب اللي لما رجع للرب جديد قال لي نفسي اخدم الرب. قلت له اخدم يا حبيبي، اوعى تتأخر. الراجل المجنون من اول يوم رجع ابتدى يخدم. انسيموس من اول ما رجع ابتدى يخدم، اخدم الرب. قال لي طب اعمل ايه؟ قلت له شوف، صلي وشوف الرب يعمل ايه. جالي بعديها بكم يوم قال لي بص، انا ما اعرفش اكلم الناس عن المسيح، بس انت بتعرف، انا عندي عربية انت ما عندكش، انا هاخدك اوصلك واعود لك تحت، تطلع تكلم الناس وارجعك. قلت له اتفقنا، منين ما يبقى فيه زيارة. وفعلا ابتدى يعمل كده، ياخدني يوصلني، ويزعل قوي لو عرف ان انا رحت زيارة وما قلتلوش. مرة في مرة قلت له اطلعش معايا، لا لا اتكسف ما اقدرش. طب جرب اطلع معايا. ابتدى يطلع معايا، مرة ورا مرة عرفت ان هو بيطلع من وراي وبيروح وبيخدم. والرب بعد كده وسع طاقاته واصبح فعلا محمل بخدمة كبيرة. بصلي لاجل ان الرب يساعده ويتمم هذه الخدمة. لكن كل اللي عرف يعمله انه بيسوق عربية، هعملها هستخدمها. كل شخص فينا عنده شيء يعمله، اعمل ما عندك سيعطيك الرب اكثر. في سؤال اخير اعتقد اني اجبت عليه من خلال الاسئلة السابقة. مرة اخرى صلاتي يا احبائي ان الرب يبارك هذه الكلمات لتكون بداية تثقلنا في اجتماعات الصلاة وفي مخادعنا، أن نرفع صلوات حارة للمسيح رأس الجسد أن يقيم رعاة. أمين. شعرنا باحتياجنا للخدمة العظيمة دي، الرب يدينا نعمة، والرب بلا شك أمس واليوم وإلى الأبد حاش له أن يكف عن أن يهدي كنيسته بالعطايا التي تحتاجها. فقط علينا أن نصلي، والرب يعرف ويقدر أن يعطي، له كل المجد.